السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو آخر مجلس لنا بعون الله تعالى في كتاب التوحيد قبل شهر رمضان، ثم المعاودة بعد ذلك بعد الشهر الفضيل إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فقال: أو من تحت أرجلكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. هذا الباب معقود لإثبات صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة الوجه، إثبات الوجه لله عز وجل. وصفة الوجه ثابتة في الكتاب والسنة. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا أو في هذه الآية إنما عني بها أمر، إنه ذكر الجزء وأراد الكل، وليس المقصود الوجه فقط، بل كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ذاته، ذاته سبحانه وتعالى لن تزول. فعبر بذلك عن الوجه، وهذا معلوم في لسان العرب، بل إنما يدعو العبد يقول: أعوذ بوجهك الذي أشرفت له السماوات والأرض. هل يقصد بذلك الوجه فقط ولا ذات الله؟ يقصد ذات الله تعالى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقصده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالآيات متعددة، بل إن لسان العرب كان مقررا لهذه المسألة، أنهم يقولون الوجه ويقصدون الذات كلها. لماذا؟ لأن الوجه هو أشرف شيء في الإنسان، حتى صار صفة، يقولون وجه النهار، حتى النهار قالوا إيه؟ لوجه. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني آمنوا الصبح وقوم أهل النهار، واقفروا آخره لعلهم يرجعون. فصار إطلاق الوجه على الذات كلها. لما أتي بثمامة بن عتاب رضي الله عنه وربط في المسجد وبعدين أعتلى قيام مربوط، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه في المسجد يقول له ماذا عندك يا ثمامة. المهم القصة المعروفة. فقال في المرة الثالثة عندي خير إن تقتل تقتل زادا وإن تنعم على شيخي وإن أردت مالك أعطيناك. فقال حلوا ثمامة فحل فخرج من المسجد ثم عاد إلى المسجد ثانية فقال والله يا رسول الله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك. فأصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. الوجه بس ولا أصل الرسول كله على بعضه؟ كله على بعضه بس يعبر عن ذلك بإيه؟ بالوجه. ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فأصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي. وزيد بن عمرو بن نصير مات قبل البعثة النبوية فكان يدعو ربه أن يبلغه الحنيفية حتى كان يقول أي وجه أنت حتى أعبدك؟ يعني أين وجه الله تعالى يتطلع إلى ذلك؟ بل إن أعظم نعيم يناله أهل الجنة أن يروا وجه الرحمن. هو الوجه منفصل عن الذات؟ لا، الوجه من الذات. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهي بقول جماهير المفسرين رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فأرادوا بذلك الوجه، ولا يعني أنهم يريدون الوجه فقط، وإنما يريدون وجه الله أي ذات الله تعالى. ومعلوم أن وجه الشيء أشرفه. فالآية كل شيء هالك إلا وجهه. البخاري لما ساق هذا الحديث في كتاب التفسير أعقبه بقوله إلا ملكا، إلا ملكا. وإن كان هذا تفسيرا بعيدا عما قاله العلماء، والذي عليه جماهير السلف أي إلا ذاته، لأن الوجه من صفات الذات، من صفات الذات، أي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى في أي حال من الأحوال. ثم ساق الحديث والآية في سورة الأنعام لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مخوفة له. يقول لما نزلت الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. يعني ايه عذابا من فوقكم؟ في حديث استأنس به بعض العلماء بتفسير الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أربعة. سأل ربه ألا يرسل عليه قسفا في الأرض ولا رجما في السماء، وسأل ألا يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فأجاب إلى القذف والثانية القذف والرجم ومنعه اثنتين. القذف عذاب يأتي في الأرض والرجم في السماء. وبهذا وقع العذاب على كثير من الأمم السابقة. نيجي كده نتبع كده القرآن الكريم. قارون بماذا أهلكه الله؟ فقصتنا به. فرعون بالغرق. وكذلك قوم نوح، قوم عاد بالرجم ريح صرصار عاتية، قوم لوط رجم. إذن الأمم السابقة عذبت بهذين العذابين، إما قصف في الأرض أو عذاب من فوق. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا.
يعني حاجة جاية من تحت يا جاية من فوق، يا زلزال أرضي أو قذف أو عذاب من فوق، رياح أو أعاصير أو رجم كما وقع لأصحاب الفيل. كان عبارة عن إيه؟ فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فرب العزة أجاب نبيه: لن يقع على الأمة خسف في الأرض ولا رجم في السماء. ده التفسير الذي عليه جماهير العلماء. في ناس بتقول ايه؟ بيقولوا العذاب الذي يأتي من فوق هم أمراء السوق، والذي يأتي من تحت هم خدام السوق. يعني أعلى واحد في الدولة وأهبط واحد في الدولة وإن كان بعيدا. وبعضهم يقول فعلى معنى الآيات عذابا من الفوق، أي من العلماء، علماء السوء. فهؤلاء في نظر الناس عليا، لكن إن فسدوا صار العذاب بسببهم. فهم لما قرأ الآيات قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، يعني استعاذ بذات الله عز وجل وأشار إلى ذلك بالوجه. وهذا يدل على مدى وجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخشى من الآيات. الآيات العبر والأحداث الكونية المغيرة كان يخشى منها. لما كانت تهب الريح يضطرب ولا يهدأ ويدخل ويخرج ويحمر وجهه، وتقول عائشة متعجبة من حاله مع أن الناس يفرحون بذلك إذ أن الريح علامة على نزول المطر، فتقول: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا، ورأيتك إذا رأيت الريح هبت أو خفت أو تغيرت. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يؤمنني يا عائشة وقد عذب قوم بالريح، وقد أتى قوما العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. إذن المؤمن يخشى من أي آية تمر به. وعندما كسف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام يجر الرداء حتى ارتداه في طريقه، ونادى: إن الصلاة جامعة. فاجتمع وصلى ركعتين بأربع ركوعات، ثم وعظهم موعظة بليغة وقال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكان هذا وجل عند نزول الآيات. فمن رحمته بالأمة أنه دعا ربه ألا يسلط علينا عذابا كونيا، كما في حديث ثوبان المشهور: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. فهذه رحمة من رسول الله للأمة. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. لكن الذي لم يجب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني أن يكون البأس بيننا شديدا، الخلاف بيننا لا يسهل حله، البغضاء تدخل بيننا، وإن وقعت بين المسلمين زادت واشتدت حتى ربما وصلت إلى عداوة أكبر من عداوتك لليهودي. وده واقع في الأمة. نرضى أن يكون في اختلاف بين شابين في مسألة من قضايا العلم واشتد النزاع بينهما. ممكن تسمع كل واحد يتكلم في حق أخيه كلاما ما تلفظ به في حق اليهودي وتزداد العداوة، بل ربما يصف بعضهم بعضا أوصافا لا تليق إلا بالكفرة. والنهاردة ده واقع في الأمة، في مدارس النهاردة بتعلم أولادها السد والقذف واللعن، وعند الاختلاف يتقاذفون الشتائم والألقاب التي لا يجوز أن تنطلق، وهذا من البأس الشديد في الأمة. فدعا ربه ألا يكون البأس شديدا فمنعنيها، يعني البأس واقع لا محالة. إذن العاقل من يسلم من هذا البأس. ولذلك صارت من أفضل الأعمال في الأمة إصلاح ما في الناس وإصلاح البين، حتى جعل إفساد ما في القلوب حلقا للدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والزكاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. النهاردة كثير من الشباب يجلسون على الإنترنت ويركزون جدا على قضايا السد والتسفيه والتدريج، حتى صار علما يدرس، ونأى الكثير من طلاب العلم عن تعلم أصول الشريعة، وتعلم أول ما تعلم من دينه أن يسب أهل العلم وأن يقع في الأئمة، وإن أخطأوا وإن زلت أقدامهم، لكن لا يليق أبدا أن تكون هذه بداية الطلب. ولا يجوز لعالم إذا جلس الناس إليه أن يبدأ معهم في تعليمهم أنواع الجرح، ولا الطعن ولا الجرأة على العلماء، فإن ذلك أول أبواب الخذلان. لأنك كلما شعرت بأنك صغير تعلمت، فإذا وصلت إلى مرتبة الحكم على الآخرين نهيت عن العلم. طول ما أنت صغير هتتعلم، طول ما تحس أنك أعلى بل حاكما على غيرك اعرف أنك بدأت أول خطوات الجهل. فلم يجي واحد لسه بلغ من ولم يتقن تلاوة القرآن الكريم وبعدين قاعد عمال يحكم ويطلع أحكام على الناس، فمتى يتعلم؟ وهل سيجلس بعد ذلك إلى علماء الأمة يتعلمون وقد أسقطهم؟ ثم إن ذلك فيه دلالة واضحة على أنه لا يرى عيبا، إنما يرى عيب الآخرين، ودي أكبر مصيبة. الأستاذ المربي هو الذي إذا جلس الناس إليه فتش لهم عن عيوبهم وبصرهم بمعايبهم، والذي لا يربي إنما يجهل هو الذي إذا جلس الناس إليه بصرهم بعيوب الآخرين وأنساهم عيوبهم. شفت بيعملوا إيه وبيسوي بنت ما شاء الله، وهستلمنا من العيب لا المتكلم ولا السامع، فنحتاج إلى الوعظ على الدوام، نحتاج إلى ذلك. وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعد راقب ويعنف أحيانا ويهذب ويستخرج ما في قلوبهم من أمراض ويعالجها، ولم تكن المجالس مجالس غيبة ولا نميمة ولا وقيعة ولا سب واستهزاء، لم تكن هذه مجالس النبي ولا الصحابة ولا السلف، إنما كانت مجالس ذكر وطاعة. وكما قال في الحديث وحديث حسن: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون فيه الله ولا يصلوا على نبيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة. يبقى مجلس ده حصرة هجيلت يوم القيامة ويكون حجة عليه. يبقى بلاء تتمنى أن تتبرأ منه، فكيف إذا كانت كل المجالس على هذا المنوال؟ النهاردة نتكلم على فلان وبكرة على فلان وبعده على فلان. طب أنت حالك إيه مع نفسك؟ حالك إيه مع ربنا؟ هل راقبت حالك ورأيت نفسك وقدرك في العلم؟ لأنك إذا نظرت إلى كل هؤلاء وحكمت عليك أنك ترى أنك أعلم وأزكى وأتقى وأنقى لدين الله من هؤلاء. ولذلك لم يتكلم في هذا الباب من العلماء إلا مطردا أفرادا خلائف الأمة، هم دول إيه اللي سمح لهم بالكلام، والباقي قال لك لا يسلم لي ديني وعرضي. فلا أريد أن ألقى الله عز وجل ويأتي مئة عالم خصماء يوم القيامة، مش عايزها. فربما يأخذون من حسناتي فألقى ربي بغير حسناتي. فلم يقف في هذا الباب إلا أفرادا تمتعوا بالورع الكامل والدين. فهنا وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف مدى الوجل. الآية تنزل على طول في تعبير وتفسير لها، ده معنى التعامل مع القرآن الكريم، أنه لم ينزل لنتغنى به فقط، وإنما نزل لنعيش معه حياتنا. النهارده الناس قلبت الدنيا على الدفاتير والمواد وغيرها. طب ما هو قرآن رب العالمين مليء بالقوانين والأحكام والتشريعات، كل حرف في كتاب الله يتضمن حكما، مش كل كلمة، كل حرف. لأن الحروف عند العرب لها معاني، وكانوا يشيرون ويتكلمون بالحرف فيفهم. لذلك نزلت في صدور الآيات الحروف المقطعة، حاميم وألف لام ميم وصاد. وهذا الكلام نزل على العرب فلم يستنكروه، وكانوا أشد الناس حرصا على استنكار القرآن الكريم. يعني هما مش مهمين دي وعايزين بس ايه سقطة ولا زلة. فالمفترض لما تنزل الحروف المقطعة هما ايه اول ناس يعترضوا، يرفض ده جاب لنا حبة حروف مقطعة ولنا قرآن. فلو كان الامر مستهجنا عند العرب لتفوهوا به وقالوا اسمعوا الى هذا النص، لكنهم لم يفعلوا ذلك لعلمهم ان هذا من فصاحة العرب، فكانوا افصح الناس لغة وبيانا واعرابا، ومع ذلك امنوا به. فدل على ان كلام الله عز وجل لابد ان نعيش معه حتى نحيا به في الدنيا ويوم القيامة. فعندما تنزل الآية وفيها عذاب يقول أعوذ بوجهك، كأن العذاب نازل لا محالة. فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني يأتي زلزال قصف. فاستعاذ بالله عز وجل من عذاب الدنيا. أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. ليه أيسر؟ لأن ممكن مع التقوى أن يعالج البث بين الأمة يزيد إذا زادت العصبية وعم الجهل. فإن علمنا الناس ونفينا عنهم العصبية زاد البث بيننا. فالبأس لا يتأتى إلا مع جهل بحقيقة الأمور، فإن جهل ذات غضب. ولذلك الجاهل لم يفقه مواضع الخلاف ويعتقد أن المسألة ليس فيها إلا قولا واحدا، أو أن الحق في هذا الطريق، وليس مع الشيخ الفلاني، لكن كلما توسعت مدارك العلم كلما توسع الرفعة. ولذلك لما جه الفيلسوف ابن رشد، ابن رشد دوت كان فيلسوف، وبعدين قال لك نتعلم فقه، فتعلم الفقه، قال لك طيب نصيغ الفقه في قوالب فلسفية، وفعلا وضع الكتاب بصورة بارعة تفوق بها على الفقهاء، وراح وضع الفقه بطريقة منطقية صحيحة، راح جايب يجيب لك المسألة الفقهية وبعدين يدرسها دراسة وافية، فيرى ان الشافعي له كلام وابو حنيفة له كلام واحمد له كلام. طيب الناس اختلفت ليه؟ قال لك قال ان في دليل هنا، في قاعدة هنا، يروح مصفي لك المسألة بتصفية ظريفة سهلة، يقول لك ومجمل اختلافهم على فهم الحديث، على معنى الآية، على قاعدة أصولية، ولذلك قال أحمد هذا القول وقال الشافعي قول آخر، فحول القضية من اختلف الفقهاء إلى أربع أقوال إلى تفهيم مسألة الخلاف. إذا الغرض مداركه وسعت، توسع وقرأ، فالجاهل إنكاره شديد وحاد. لما جاء عمر وسمع رجلا يقرأ على خلاف تلاوته، عمر أنكر عليه، لكن الرجل اللي قرأ دوت الصحابي اللي قرأ أيضا سمع القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قرأته صحيح، لكن عمر لم يسمع إلا قراءة واحدة. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاهما مصيب، كلاهما مصيب، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأت أجزاءه. فالذي لا يعلم على طول ينتقد، لأنه عرف بس جزء من المسألة وما توسع فيها، لكن العالم الفقيه لا يبادر بالإنكار، لا يبادر بالتسكين، إنما يرى هل لهذا العالم وجها في القول أو لا. ولو جيت تبص للمسألة تجد أن الكثير مما وقع فيه الملبسون والمشككون من هذا الباب، يجي يقول لك إيه، طب شيخ لماذا قال بهذا القول؟ طب ده مسألة فلانية كذا. لا، السؤال قد يتحد والجواب يختلف لفقه العالم. لما كان يأتي السائل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسأله سؤال، وبعد شوية يجي واحد ثاني يسأل نفس السؤال، ترى الجوابين قد اختلفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه معنى الكلام دوت؟ دي قضية تانية، انه ربما افتى السائل بمقتضى خطابه بما ينفع، بما يتلائم معه في قراء. جه واحد قال له اي الاسلام الخير؟ الجواب ان تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. واحد تاني يقول له ايه، اي الاسلام افضل؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب ليه قال الكلام دوت وقال الكلام دوت؟ هو يرى ان ده الانفع لفلان وده الانفع لهذا، والكل صحيح، يعني الاولانيه والثانيه ده كله ايه؟ مما امر الله عز وجل به، ما تعدهاش في الخطا ولا في اختلاف التضاد. هذا لا يتاتى الا مع سعه العلم. ولذلك قالوا ان العلم ثلاثه اشبار، اول شيء بتحس ان انت ايه، لا احد فوقك، لكن لما تخش في العلم تشعر انك ازددت جهلا، فاذا توسعت اكثر ازددت جهلا على جهل، وكلما تعلمت كلما علمت انك محتاج الى التعلم. وكل يوم يمر عليك تزداد علما وتتعرف على نفسك بأنك جاهل. لكن اللي بعيد خالص عن الموضوع دوت هو ماشي بالبهلوة. هو اللي احنا عارفين كل حاجة الحمد لله. أنا راجل إيه؟ في دماغ. دماغ شغالة. فعنده مخ ده هو اللي مفيد ذهنياً. فإذا تعلم يعرف قدر كويس. لكنه لأنه بعيد عن هذا الباب فيرى نفسه كبيراً. هاته بقى في مجلس قراءة الأول. اللي عامل نفسه كبير دوت كله تعالى بقى في عندنا مقراءة في جامع نور لينا. أعبد المقراءة. شوف هيعمل إيه. يجي يقرأ مثلاً ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يقول لك ألف لام ميم. مش ألم مش ألم ترى لا. يخليها حرف مقطع. والله دي حصلت معانا مرة. كنا قاعدين في مجلس واحد كان أهلاوي أوي وما شاء الله في الجدال لا يبارى. فقول طيب بس إحنا في رمضان نقعد في مقراءة ونتعلم وبتاع. فالأستاذ العمال يجادل ويطلع روحنا في الاعتكاف. اقرأ يا مولانا ألم ترى كيف والله قراها ألف لام ميم. تعالى بقى أنت عملت جدل يا أخي بعد كده ما تتكلمش. وكيف سبحان الله كانت واقفة من بعدها أسكت خلاص. أنت بتجادل في إيه؟ حتى كان بعض أول ما يكلم ألف لام ميم على طول ينادين ألف لام ميم بقى صدق. فده لما يجي يقعد ويتعلم يعرف قدره كويس. طول ما هو بعيد هيقعد يجادلك ويناقش مش عاجبه حاجه والحق الذي يراه زي فرعون كده. فرعون ده كان اجهل الجهله ومع ذلك كان يقول ايه ما اريكم الا ما اري اللي انا شايفه هو الصح. انتوا بس خليكوا ورايا وانا كل حاجه صح انا بعملها مش حاجه غلط بعملها. ما اريكم الا ما ارى. ده موسى دوت هيفسد الدين عليكم ويغير لكم ملتكم إن يخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. رضي فعلا في النصر يعني ما شاء الله خايف على قومه من موسى. إن يخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهذا يدل على أن العاقل لابد أن يتعلم. قال أو يلجئكم شيعا فقال هذا أيسر. إذا الاختلاف لابد منه لكن نفي الخلاف ميسور والسبيل إلى ذلك بتعلم علم الشريعة. يقول حافظ بن حجر كلاما هاما بهذه المسألة. يقول قال الشيخ شهاب الدين الصهرورودي في كتاب العقيدة له أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول ذاك حما. وقال الطيبي هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حظه على التبليغ عنه بقوله ليبلغ الشاهد الغائب حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته وما فعل بحضرته فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراد الله منها. ووجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله تعالى ليس كمثله شيء فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق. الحافظ ينقل مذهب السلف في المسألة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن البعض اتهم الحافظ إنه مؤول. يا جماعة لو أن الرجل من الطلاب ومن المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة فإنه لن ينقل هذا الكلام الذي يؤصل مذهب السلف الصالح في إثبات الصفات لله عز وجل، نثبت ما أثبته الله لنفسه، ولا نحرف ولا نمثل ولا نعطل ولا نكير، بل نقول نثبت الوجه لله ونكل تكييف ذلك لعلمه، ونفوض الكيفية بعلمه، ولا نقول لا وجه له، ولا نقول إن وجهه كوجه الإنسان، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت الوجه لله عز وجل وننفي عنه مشابهة المخلوقين، لأن مشابهة المخلوق نقص، والنقص محال على الله. ثم قال: باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا موسى هو ابن عقبة، قال: حدثني محمد ابن يحيى ابن حيان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن فزعة: سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. في هذا الباب إثبات ثلاثة أسماء الله، وقد جمعت في آية: الخالق، البارئ، المصور. وبينهما ترابط من وجه، واختلاف من وجه آخر. معنى الخالق يختلف اختلافا بسيطا عن البارئ، والبارئ عن المصور. الخلق يتضمن معنيين: إيجاد الشيء وإبداعه على غير مثال سابق، يعني أتى بشيء لم يسبق إليه، كما قال تعالى: الذي خلق فسوى، وكما قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا هو المعنى الأول: الإنشاء من لا شيء، الإبداع من لا شيء، بديع السماوات والأرض. بل تحدى رب العالمين أن يخلقوا ذرة، أو يخلقوا شعيرة، أو يخلقوا ذبابة، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، كلاهما ضعيف. وسبحان الله، ضرب المثال بالذبابة تعجيز، يعني زمان في الجاهلية اصنعوا الصنم، ولحد النهاردة الصين اللي هي غزتنا في الصناعة والتجارة وكل حاجة، لسه لحد النهاردة المعابد كلها تماثيل. لحد النهاردة المعبد عبارة عن تماثيل يسجد لها. تخيل مثلا ان ممكن في مليار رجل في الصين، لو استبعدنا مثلا 150 مليون هناك، يفضل عندك مليار لسه لحد النهاردة جايبين صنم من حجارة ولا ذهب ولا حديد ويسجدون له. طيب، يجي الصنم وتقع عليه الحلاوة ولا أي حاجة، فيأتي الذباب يقف على فمه أو على أنفه أو على عينه، ويسلب الصنم قطعة الحلوى، إذا وقع الذباب وأخذ الحلوى من على الصنم، الذباب في خاصية عجيبة، أول ما يمتص هو عنده مصة تمتص الطعام، أول ما يمتص يتحلل ويدخل إلى أنسجة الجسد. شوف إعجاز الذباب بالذات، أول ما يمتص الشيء يستحيل أن يعود من بطنه إليه. خلاص شوف ربنا ضرب المثال، وإن يسلبهم الذباب شيئا، مش ممكن، خلاص اتحول، لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الصرم لن يستطيع الدفع ولا الاتيان بما سلب منه. لما كسر ابراهيم الاصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. ابراهيم قال ساخرا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. يعني ازاي اله ما بيتكلمش؟ ازاي اله ما بيدافعش عن نفسه؟ ازاي اله يغصب الحق منه؟ ازاي اله ليست له صفه القدره؟ ما ينفعش يكون اله. فكان استهجانا من ابراهيم لهم. فالخلق معناه الايجاب من العدم. طب ربنا بيقول فتبارك الله احسن الخالقين. طب والانسان بيخلق برضك، بس خلق الانسان يختلف عن خلق الله تعالى. خلق الانسان بمعنى تقدير الشيء، ان يقدر امرا. والانسان عندما يخلق فانه لا يخلق من عدم، انما يخلق من مخلوق، يخلق من مخلوق، يعني من موجود. يعني مثلا يقول لك ايه، هنعمل استنساخ ونستنسخ من الماء بشرا. طيب هو خلق الماء عشان تبقى خالق؟ لازم تعمل ايه؟ توجد الخلق من لا شيء. ما تستعملش المياه بتاعت الانسان خالص، لكن انت اخذت ما خلقه الله ولعبت فيه، عملت فيه العاب واعمال تعلمتها، لكن كل ذلك من خلق الله تعالى، تلاعب في خلق الله عز وجل، ما كانش خلق من عدم. فلذا رب العباد كان يثني على نفسه بانه الخالق، يقول لك انا خلقت عشان علم، مش كده الخلق دوت هباء لك، خلقي للاشياء كان لعلة. يقول تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. اذا خلق السماء والارض ما كانش لعب، إنما كان لعلة. ما خلقناهما إلا بالحق. يقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ليه؟ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول لنا انت مخلوق عشان علة، يعني ايجادك من العدم ليس لانك ستعمل وسترتع وستنمو وتتكاثر، لا، انما خلق لعلة اثنى من كل ذلك. افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يعني إذا تعمير الأرض وسيلة مش غاية، كثرة الناس وسيلة، استثمار الخيرات وسيلة، غزو الصحراء بالزراعة وسيلة، مش هي الغاية. لو كانت غاية لأدخلنا الله الجنة إذا عمرنا مصر، ما كده خلاص بقى ايه ربنا ما يحسبناش واحنا زرعنا سينا الصحراء الغربية يبقى كده ايه نخش الجنة. لا، ده ربنا بيقول يوم ان تعمر الارض هقلب الارض وعلي فيها. يوم الارض تتعمر وتتزرع كلها والناس تفكر بقى خلصنا الارض، نبص على زحل ها والمشتري والقمر، اعرف ان الدنيا هتزول ومن عليها حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا. اللي انت عملته كله شبكات الري والزراعه والكلام ده كله هذا ايه حصيدا كأن لم تغن بالامس. اذا مش غايه حتى نستهلك جهدنا وعمرنا بغير طاعة. مطلوب العمل، مطلوب الزرع، مطلوب الحضارة، مطلوب التقدم، مطلوب ألا نسأل دولة كافرة طعامنا، دي كلها وسائل في الدنيا، لكن ما تعيش عليها، ما تموتش عليها، ما تبكيش إذا فقدتها، لكن خذ بالسبب واعمل لها واحرص واجمع المال، لكن ده كله أسباب الغاية إلا ليعبدوني. هي دي الغاية، ده اللي ربنا عايزه، ولذلك خلق العباد. ربنا قادر على أن يخلق الدنيا مزروعة، مش كده؟ يخلق كلها مزروعة وفيها الثمار والزرع والطعام، كل حاجه موجوده. ما هو لما ينزل عيسى عليه السلام مفيش وقت بقى نقعد نحرث ونخطط ونحفر الابار، لا مفيش وقت. يقول لك ايه؟ لما يقتل يبو مبو يقول للارض انبتي ثمرتك واخرجي بركتك، تروح ايه مطلعة الكنوز اللي فيها من غير حرب. شوف بقى يقول لك ايه، انبتي ثمرتك واخرجي بركتك، كل كنز يطلع والثمار تبدو من غير زرع، من غير ما واحد يشتغل، لان خلاص ده هيكون لها ايه ساعات قليلة والدنيا ايه تنقلب وتقوم الساعة. فربنا يأمر الارض ان تثمر وأن تنبت الثمر وأن تخرج البركة. يقول لك فيأكل الفئام من الناس الرمانة الواحدة ويستظلون بقحفها. يبقى عشرة كده يقعدوا على حتة رمانة يستطع نصين وناكل النص، وبعد ما ناكله نعمله خيمة. هذا سيحدث قبل قيام الساعة. فدل على أن القضية ليست إمعانا في عمل الدنيا، وإنما طلبا في مرضاة الله تعالى. والعجب عندما ترى أن كثيرا من العباد يؤمنون بأن الله خالق ومع ذلك لا يعبد. مصيبة. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. طب ليه تعرف غيره؟ إذا كان هو اللي خلقك وصاحب النعمة عليك والمتفضل عليك، هو الذي شق لك السمع والبصر وأنعم عليك وطرتك ترأس وتلعب وتزرع وتنمو، بعد ده كله تجعل خيرك لغيره؟ لذلك قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مشرك إزاي؟ يعبد غيره وليس أنت. مين اللي خلقك يا ابني؟ ربنا. طب ليه بتعبد غيره؟ فيكفر. يقول لك الخلق شيء والعبادة شيء آخر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذا أنت أمنت أن ربك خلق السماء والأرض، لماذا عدلت عن طاعته عن عبادته؟ دي مصيبة عظيمة جدا، أن يعلم العبد أن ربه خالق ولا يسجد له. هي مراحل: الخالق، البارئ، المصور. فالخالق هو الموجد من غير مثال ثابت، والبارئ هو الذي أظهر الأشياء وبرأها، فصل هذا عن ذلك. يعني قدر بخلقه خلق كل شيء، فلما قدر برأ، يعني أوجد وأظهر. فلما برأ، برأ كل إنسان على وصفه. فالإنسان إنسان، والحيوان حيوان، وكل حيوان له برء ونسمة تخالف غيرها. شكل الحمار غير شكل الفرس، غير شكل القرد، غير شكل الأسد، كل حاجة إيه؟ برئت على وصف. ثم صور المصور، صورنا في الأرحام، ولكل إنسان شكل، ويستحيل أن ترى تماثلا بين رجلين في كل شيء، حتى التوأم. اثنين في بطن الأم، ومع ذلك البصمة الوراثية دول غير البصمة الوراثية لذا، ليس بينهما تشابها في كل الأشياء. لازم يكون في إيه؟ في تباين. ده معنى التصوير، أنه أحسن فسوى، وخلق فصور، وجعل لكل إنسان صورة تخالف غيره. ولذلك يحرم أن تسب وجه الإنسان. لا تسب الوجه، لأن ربنا أحسن إليه وأنعم علينا. لا تسب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته، فإياك، لأن الذي شق السمع والبصر وسواه على هذا الوصف هو الله. فلا تقبحن وجها، بل يحرم لطم الوجه. ويأتي أهل العلم يعقدون أبحاثا طويلة فيها النهي الصريح عن لطم الوجه. إذا ضربت فاجتنب الوجه. النهارده بقت من الصور المعتادة في الضرب تنضرب على الوش، ده حرام. ما عندك الجسم كله في كل مكان يضرب، إياك الوجه. تزعل من ابنك تروح لطمه على خده، حرام. ربك نهاك عن ذلك، إذا ضربت فاجتنب الوجه، لا يجوز لك. لكن بعض الناس يترخص، يقول طب ينفع الأثر؟ احنا نقعد ننتصر؟ لا طبعا لا يجوز، وفيه إيذاء بكل الأحوال، صفح مصطح والكلام ده كله ما ينفعش، حرام. فإن ذلك من الإيذاء الذي نهى عنه رب العالمين. لذلك يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. قال لك: أنا خلقت خلق عظيم وشريف، فلتسجد الملائكة لهذا الخلق. يعني بربنا شرفنا أوي. حتى قال بعض أهل العلم وعلى هذه الآية: فإن جنس بني آدم أفضل من جنس الملائكة. ليه؟ يقول لك: طالما إن ربنا أمر جنس الملائكة أن يسجدوا لجنس بني آدم، فبنو آدم أفضل من الملائكة، وده قول عند بعض أهل العلم، قول عند بعض أهل العلم، يقولون لأن الإنسان مبتلى بالشهوة والهوى، فمن خالف شهوته وهواه فقد ارتقى على مستوى الملائكة، لكن من خاض في الشهوة والهوى فإن الملائكة خير منه، فتدبر ذلك. يقول في هذا الحديث أنهم أصابوا سدايا فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن. الإسلام تشريع محكم في أمر الجهاد، تقع الحروب بين المسلمين وغير المسلمين، طيب يترتب على ذلك مقتلة، وبعدين في أسرى، أسرى من الرجال والنساء، النساء يصرن سدايا، يصرن سدايا، والرجال يؤثرون ثم لا يحبسون، الأسير لا يحبس في الإسلام، خلي بالك من المسألة دي، الأسير لا يحبس، وما نعمل إيه؟ الأسير يعيش مع الجندي الذي أثر أو من وقع في غنيمته. جه والله رئيس أركان الحرب قال الأسرى دول هتوزعوا على الجيش، طلع من نصيبك واحد، تعمل ايه؟ تاخده يعيش عندك في البيت، يبقى بمنزلة الخادم، عبد ولا يحبس. خلي بالك من الايه؟ من التعامل. ففي الإسلام لا يحبس الأسير، وإنما يعيش حرا في الدنيا، يعني يعمل، لكن هو مرتبط بسيده، مملوك له. فالسبيل الوحيد للرق في الإسلام الحرب، ماشي كده؟ السبيل الوحيد للرق الحرب، ده في الإسلام. طيب إذا الباب الذي يدخل منه الرقيق هو باب واحد. طيب إذا خرج الرقيق من الرق إلى الحرية يبقى حر كده، هل يخرج من باب أو من أبواب؟ ها؟ يخرج من الرق إلى الحرية بأبواب. نقول لك عندنا في الشريعة لو أن رجلا أراد أن يكفر كفارة من يعمل إيه؟ اعتق رفض العادة دوت يخلي حرمة، خلاص سيبه سبيل. واحد ظاهر من امراته قال لها انت علي حرام زي امي، نقول له عايز تعمل ايه؟ عايز تكفر اعتق رقبه، طلعوا كده ايه سبيل الله، فتح ابواب الصدقات، قال لك من الاعمال الصالحه عتقوا الرقاب، فكوا العاني واعينوا الاسير. ده التعامل مع مين؟ مع عدوي اللي كان من شوية في الحرب ضدي. طيب إذا كان الباب الذي يدخل منه الرق هو باب واحد ويخرجون من أبواب، فماذا يبقى في البيت؟ طيب في الدول الكافرة الأسير يروح فين؟ على السجن، ممكن إلى ما شاء الله محبوس، لكنه دخل بيتي وأكل من طعامي ولبس من ثيابي، ثم فتحت له أبوابا من فك الرق، قلت له لو أنت عايز تفك رقبتك اشتغل وادفع لي كذا وبحر وارجع لبلادك، اكتب لي عقد فخليك عندي في البيت ساعدني. يعمل ويعيش، والعلة من ذلك أن يتعلم الإسلام. الهدف من الكلام ده كله إن عايز دخلوا الدين، بس الطريقة مضطر إليها، لأن هو ده الوضع الحالي، أسير وكان محاربا لي فصار في أسري، تعاملت معه على هذا الوجه. إذن هو ده السبيل المشروع، التعامل مع الأسرى المسلمين في بلاد الغرب على خلاف ذلك. إخواننا اللي خدوهم وذهم جوانتانامو طلع كتير، بعد 10 سنين قال لك ولم يثبت دليل إدانته. ما شاء الله، 10 سنين من عمره رايحة كده في العذاب والشمس والبرد، وتقول لي لم يثبت دليل الإدانة؟ وكم من الناس يسجن ولا دليل عليه في الإدانة، وهذه مصيبة عظيمة. فالإسلام لم يحض على قطرة الرقاب، وإنما حض على فك الرقاب ودعا إلى ذلك. فده حتى معقد المقارنة بين منهج الإسلام في معاملة الأسير وبين منهج الكفر في معاملة أسرى المسلمين. قال فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحلوا. فالسبي استمتع بهن، لكن لا يستمتع بالمرأة إلا بعد أن تستبرى بحيضه. فقد نهينا أن يسقي الرجل زرع غيره، ولذلك صارت العدة للمرأة أصلا في الشريعة. المطلقة تعتد 3 حيض حتى يكون الرحم بريئا من أي جنين، حتى لا تختلط الأنساب. نفس القضية أن السبايا لا توطى امرأة إلا بعد الاستبراء بحيضة، حتى نعلم أرحمها خال أم مشغول، يعني حتى بنحافظ كمان على نسل غير المسلم. وده شيء عجيب أن يحافظ الإسلام على ذلك. بل في بعض المعارك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الصحابة هم أن يطأ جارية قبل أن تستبرا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره. ده مين ده؟ نتكلم على مسلم أراد أن يطأ امرأة كافرة محاربة للإسلام، بس مش حقه، لا حق له إلا بعد الاستبراء بحيضه. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العدل، فقال ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. مسألة العدل عن المرأة لعلة عدم الإنجاب جائزة إذا ترتب على ذلك مصلحة. يقول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، والعلة خشية الضرر المحقق على الأم، يعني امرأة ولدت ثم إنها لا تحتمل مولودا جديدا بعد الولادة، فعند ذلك يرخص لها التأخير حتى الفخام. رب العالمين قال في كتابه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. ومعلوم أن المرأة إذا حملت انقطع لبنها، فدل ذلك على جواز العزل لمدة 2 عام، ممكن تزيد الفترة بحسب الضرر. امرأة مريضة أصابتها هذا أو علة، أو قال الأطباء يستحيل أن تحمل قبل 3 سنوات، خلاص نحن مع الحاجة والضرورة. فهنا سألوا عن العزم، فقال لهم لا عليكم ألا تفعلوا، يعني افعل أو لا تفعل إذا قدر الله نسمة وقعت وإن عدم الصلاة. يعني عزلك مش هو اللي منع الولد، لا، اللي منعه تقدير الله عز وجل بعدم الوجود. ممكن تعزل واتخذ كل الأسباب والاحتياطات ويأتي الحمل، وهذا معروف عند الأطباء جميعا، يقول إن نسبة استعمال العازل ليست 100% بل لا تصل إلى 85%. ده يدل على إيه؟ أنك مهما اتخذت الأسباب المانعة وكان في تقدير الله عز وجل أن تجد امرأتك، لابد أن يقع الولد. فإذا قدر الله نازل ولا محالة، فدل على جواز العزل، ودل على أن الخالق سبحانه وتعالى يخلق وإن عدم الصدق. أحد الإخوة أراد أن يتزوج امرأة ثانية، زوجة ثانية، فقالوا إن امرأة طلقت وهي لا تنجب فلم تزوجتها، فتزوجها. فقالت له إن الأطباء قالوا لي إنك لن تستطيعين الحمل مطلقا، مطلقا طبيا 100% لا حمل لك قبل الجواز. فأرحته بذلك ورأت الأشعة والتحاليل ولفت الجمهورية، قال لها خلاص، وتزوجها على هذا الوصف. وبعد الزواج مرضت، خدها المستشفى، ومعروف المستشفى المنصورة متميز في هذا الباب. فلما أتتها الطبيبة وكشفت عليها قالت لها نفس العبارة، قالت لها أنت تقريبا ما عندكش رحم، فيستحيل أن يقع الحمل لك. خلاص. ومرت شهور حتى مر عام، وأتتها حالة حماية النساء عند الحمل، قي وغثيان. فذهبت لنفس الطبيبة فتعجبت من الحال عند التحاليل والأشعة، ففوجئت أنها حامل. فقالت تعالي بعد 3 شهور، فكشفت عليها بعد 3 أشهر وجدت أنها حامل في توأم وأنجبت، وحضرنا العقيقة كمان. سبحان الله، إذا قدر الله أمرا وقع لا محالة. يعني طلقت لأنها لن تحمل، وتزوجت وهي متعللة بأنها لا تستطيع الحمل مطلقا، ثم يقدر الله بعد 1.5 عام أن تلد ولدين. هذه قدرة الله عز وجل، وهذا ملكه سبحانه وتعالى. فلا عليكم ألا تعجلوا، ما من نسمة إلا وهي كائنة شئت أم أبيت. فهذا مما يدلل على أن الله تعالى هو الخالق وهو البارئ وهو الذي يصور أشكالنا. ولذلك نهي عن تصوير الإنسان، أن تضاهي بخلق الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يقال أحيوا ما خلقتم. أراد أن يتشبه بصفة من صفات الله تعالى وهي التصوير. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. احنا في باب أخطأناه من منتصف الكتاب، يعني مر علي ولم أره، وهو باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني. فهذا تعالى سيكون محل حديثنا في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. يقول: ما هو للجهمية والمعتزلة في تفسير الجماهير على أن زيادة الآية هي رؤية وجه الله؟ هم هؤلاء لا يأخذون بقول الجماهير، هؤلاء خالفوا إجماع الأمة في إثبات الصفات اللي هم ينفون الصفات عن الله عز وجل ولا يعتبرون بأقوال العلماء. ما معنى كلمة فارض أن يستمتعوا بهن؟ شرحنا ذلك في المحاضرة. هل يجوز؟ طبعا الاستمتاع معناه ملك اليمين، وملك اليمين ليس مع الحرائر إنما مع السدايا، زي المقبول اللي جابوه على التلفزيون يقول لك أنا هجوز واحدة ملك يمين، ده كلام هدف، ده نشر للفساد في الأرض، نشر للرذيلة، وهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يخرج على مسامع الناس. عيب أصلا، شو الواحد مهووس ولا ملبوس ولا راكب شطار يطلع على التلفزيون يجيبه مشاكله؟ لابد أن تحمى مسامعنا من ذلك. لكن الإعلام فعلا إعلام فاجر. عجل أهو يا عم الإسلام أهو، واحد يقول إيه وليه شيخ أزهري، مصيبة. والكل من فسد يعلن فساده على الأمة، احنا كده بننشر الرذيلة، ننشر الرذيلة. رب العالمين نهانا عن إشاعة الفواحش. دي فاحشة، الفاحشة الحكم فيها ايه؟ لا تذاع. ربنا يقول ايه؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أن تشيع الفاحشة شيوعها معناها إعلانها، ظهورها، فهؤلاء لهم عذاب أليم لإشاعتهم الفواحش. هل يجوز تسليم اثنين في الصف بينهما مصلي قائم يصلي ويكون على بعضهما من أمام مباشرة، يعني اثنين يسلموا على بعض في الصلاة؟ لا يجوز. بعد الصلاة ولا لا يقطع الصلاة، السلام باليد لا يقطع الصلاة، لكنك شغلت، يعني ذكرى من باب انك شغلت هذا المصلي. صلاة سنة العصر 4 ركعات بتسليمة واحدة أم تسليمتين؟ هو الحديث حسنه بعض أهل العلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، والسنن التي تفعل بالنهار كلها بتسليمتين. كل النوافل إذا كانت سنة الظهر القبلية والبعدية 4 أو 2، كل ذلك لا يصلى بتشهد واحد، إنما يكون بتشهدين، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يثبت عنه قط أنه صلى نافلة للصلوات القبلية والبعدية بتسليمة 4 ركعات بتسليمة واحدة، وإنما كان ذلك في تسليمتين أو في تشهدين. والله تعالى أعلم. السلام عليكم.